أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المقصودة وجودا غير ظاهر لتعددهما وقولهما طبيعتين، بلغ الكلام إلى مثال المسألة التي قررنا من خلالها ما أفاده الشيخ الأخوند رحمه الله في مقام دفع التوهمين المذكورين، وكان حاصل الدافع أن طلب بحثنا في هذه المسألة إنما هو في أن تعدد العنوان والواجه هل يكون مجديا ومفيدا في تعدد المعنوان ورفع غائلة استحالة اجتماع الضدين أم لا يكون كذلك؟ فإن كان مجديا ومفيدا كان كذلك مطلقا بما ينتج الحكم بجواز الاجتماع مطلقا، سواء قلنا في تلك المسألة بتعلق الأحكام بالطبائع أم بالأفراد. وأما إن لم يكن مفيدا وكافيا كان كذلك مطلقا بما ينتج الحكم بالامتناع مطلقا، حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع. فمسألتنا هذه مسألة مستقلة لا ربط لها بتلك المسألة المتقدمة. الآن صار بناء المصنف رحمه الله على أن يوضح هذا الدافع ضمن مثال، وقد عرفتم توضيح المثال في أثناء التقرير المتقدم. ثم يتعرض إلى الأمر الثامن من الأمور التي عقدها المصنف رحمه الله بعنوان مقدمات مبحث الاجتماع، وقبل كل شيء ينبغي ذكر ما ذكره غير واحد من الأعلام، وهو أن مطالب الأمر الثامن والأمر التاسع مكملة لبعضها، فلذا كان الأنسب ذكرهما بعنوان مقدمة واحدة، باعتبار أن بعض مطالب الأمر الثامن لم تنتهي في الأمر الثامن، بل نجد ذلك البعض، بعض المطالب، بل نجده في الأمر التاسع، فيكون الأمر التاسع مكملا للمطلب الذي ابتدأ وشرع به في الأمر الثامن، لا أن يفرز الأمر التاسع على حدة، غير أن المصنف رحمه الله فكك بين الأمرين، وكيفما كان أن الغرض من عقد هذين الأمرين بيان ما هو ضابط وملاك مسألة الاجتماع، وبيان المائز والفارق بينها وبين باب التعارض، بنحو عام نقول إذا ورد دليلان بين قوسين صلي ولا تغصب، لا يخرج حالهما عن فروض خمسة: الفرض الأول ما إذا لم يكن شيء من الخطابين واجدا للملاك ومشتملا على مناط حكمه، بل كان كلاهما كذبا ولم يصدع درام من المولى. والتكليف في هذا الفرض واضح، وهو طرح كلا الخطابين والمصير إلى حكم ثالث. الفرض الثاني ما إذا كان أحد الخطابين المعين واجدا للملاك ومشتملا على مناط حكمه دون الآخر فإنه فاقد للملاك وكذب. والتكليف في هذا الفرض أيضا واضح، وهو أن ذا الملاك يؤخذ والفاقد له يترك جانبا. الفرض الثالث ما إذا كان أحد الخطابين غير المعين فاقدا للملاك. الفرض الثالث بالعقد السلبي، ما إذا كان أحد الخطابين غير المعين فاقدا للملاك، بمعنى أننا نعلم إجمالا بأن أحد الخطابين كذب صرف ولم يصدر من الشارع المقدس، حتى في موارد الافتراق أيضا. إلا أننا لا نعلم تفصيلا ما هو. نعم، وإن كان احتمال كذب الآخر أيضا واردا، احنا نعلم اجمالا بان احدهما كذب، هذا العلم موجود عندنا اجمالا، لكن تفصيلا ما ندري يا هو، ولكن احتمال كذب الاخر موجود، لا ما موجود في البين ايضا موجود. وان كان احتمال كذب الاخر ايضا واردا، الا ان لا علم لنا بما في الواقع، غاية ما عندنا علم إجمالي بكذب أحدهما. فحينئذ يكون المورد هذا من موارد وصغريات باب التعارض، وعندها فلا بد من إعمال قواعد باب تعارضي. هذا هو المناط في كون المورد من موارد وصغريات باب التعارض. الفرض الرابع ما إذا كان كل من الخطابين واجدا للملاك فالأمر الصلاة واجد للمصلحة الملزمة كما أن النهي الغصبي واجد للمفسدة الملزمة غاية الأمر أن واجدية كل من المتعلقين أي متعلق الأمر ومتعلق النهي غاية الأمر أن واجدية كل من الخطابين للملاك في الجملة يعني بالنسبة إلى موارد الافتراق فحسب ولا يشمل مادة الاجتماع والتصادق. التكليف في هذا الفرض واضح وهو طرح كلا الخطابين في مورد الاجتماع والتصادق والمطير إلى حكم ثالث كالإباحة مثلا. الفرض الخامس ما إذا كان كل من الخطابين متعلق الأمر ومتعلق النهي واجدا للملاط والملاك مطلقا حتى في مورد الاجتماع والتصادق. لاحظوا الخامس صار فرق عن الرابع. الرابع صح كل منهما واجد للملاك ولكن وين في الجملة بالنسبة بس إلى موارد الافتراق. يعني عندما يفترق هذا الدليل عن ذلك الدليل ماذا يكون كل منهما واجد للملاك. أما في مادة الاجتماع في مادة التصادق لو تصادقا في مجمع واحد لا ملاك لكل منهما. بينما الفرض الخامس ما إذا كان كل من متعلق الأمر ومتعلق النهي واجدا للملاك ومشتملا على مناط الحكم مطلقا حتى في مورد الاجتماع والتصادق. فالصلاة في مثل الصلاة في الدار المغصوبة حالها حال سائر أفراد الصلاة مشتملة على المصلحة الملزمة من دون نقص، كما أن النهي حتى كما أن الغصب حتى في ضمن الصلاة حاله حال سائر أفراد الغصب واجد للمفسدة الملزمة، فحينئذ إذا كان المورد كذلك كان من مواردي وصغرياتي مسألتي اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وبحثنا في هذا القسم. فالقائلون بالجواز يقولون بأن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد جائز استنادا إلى أن تعدد العنوان موجب لتعدد المعنون كما تقدم وسيأتي، وصدور مثل هذين الخطابين من المولى ليس محالا، ولا يلزم اجتماع الضدين في إرادة المولى، ويحكمون هنا يحتاج تركز فرق عن القائم بالامتناع، ويحكمون يعني القائم بالجواز، ويحكمون بكون المجمع كالصلاة في الدار المغصوبة بمن؟ بكون المجمع محكوما فعلا بحكمين، فكل من الأمر والنهي فعلي ويطلب امتثالا، أي يطلب كل منهما امتثالا مستقلا. فهم الأمر يصل إلى مرحلة الفعلية، وهم النهي يصل إلى مرحلة الفعلية على القائلين بالجواز. فماذا يحكمون؟ يحكمون بكون المجمع محكوما فعلا بحكمين. وأما القائلون بالامتناع فيقولون بأن هذا الاجتماع محال استنادا إلى أدلة سيأتي بيانها في مستقبل الكلام. وعندها فلا بد فلا بد من النظر إلى أن أيا منهما من الأمر والنهي إلى أن أيا منهما أقوى مناطا فيحكمون القالب الامتناع فيحكمون بكون المجمع محكوما بمن دولات كانوا يقولون محكوما بحكمين فعلا ولا لا ما ممكن محكوما بما يقتضيه أقوى المناطين فالذي يرجح جانب الأمر يقول بأن ملاك الأمر في مادة الاستماع في مورد التصادق أقوى من النهي ونتيجة ذلك أن الأمر باطن ويصير فعليا وأما النهي فيسقط عن الفعلية على إثر مزاحمته بما هو أقوى مناطا اللي هو الأمر هذا اللي ماذا اللي يرجح جانب الأمر والذي يرجح جانب النهي وهو المشهور فيقولون بأن مناط النهي أقوى في مادة الاجتماع وفي النتيجة يبقى النهي ويصير فعليا ويطلب امتثالا وأما الأمر فيسقط عن الفعلية وأما إذا لم يكن شيء من الخطابين أقوى مناطا بل كانا متساويين من حيث المناط فعند ذلك تصل النوبة إلى أن الإيجاب والتحريم يتركان جانبا ويصار إلى حكم ثالث كالإباحة مثلا هذا هو مورد باب اجتماع الأمر والنهي وأما إذا لم يكن المتعلقان متعلق الأمر ومتعلق النهي لم يكونا واجدين للمناط مطلقا حتى في موضع الاجتماع بأن كان أحد الفروض الأربع المتقدمة. صار عندنا خمس فروض، الفرض الخامس هو وحيد اللي هو ضابط أو مصداق أو مورد باب الاجتماع، أما اللي قبلها لم يكن كذلك. بأن كان أحد الفروض الأربع المتقدمة فعند ذلك لم يكونا، يعني الأمر والنهي، لم يكونا من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي أفضل وأبدا، بل لا بد من ملاحظة أنه هل أن أحدهما المعين أو غير المعين واجد للملاك أم لا؟ علامة استفهام. فإن كان أحدهما واجدا للملاك فيؤخذ به ويدع الآخر، وإن لم يكن شيء منهما ذا ملاك فيطرح كلاهما كلا الخطابين ويصار إلى حكم ثالث. وفي كل هذا لا فرق بين القول بالجواز والقول بالامتناع في مسألتنا. ليش؟ لأن هذه الأحكام لا ربط لها بمسألتنا، فتحصل أن ضابط مسألة الاجتماع والميزة التي يمتاز بها باب الاجتماع عن باب التعارض هو أنه لا بد في باب الاجتماع من ثبوت المناط والملاك في كل من المتعلقين مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع. وهذا بخلاف باب التعارض، فباب الاجتماع فلا يكون المورد من صغريات باب الاجتماع إلا إذا كان في متعلق الأمر المصلحة الملزمة وفي متعلق النهي المفسدة الملزمة بمعنى أن الأمر الصلاة يقول بلسان حاله أن الصلاة حتى في مورد التصادق أي حتى في الصلاة في الدار المغصوبة مشتملة على المصلحة والنهي الغصب يقول بلسان حاله أن الغصب حتى في ضمن الصلاة مشتمل على المفسدة الملزمة فعند ذلك إذا كان الأمر كذلك كان المورد من صغريات باب الاجتماع لا من باب التعارض ثم يقول رحمه الله هذا كله بحسب مقام الثبوت وعرفتم الضابط في مسألة الاجتماع والميزة التي تمتاز بها عن باب التعارض وأما الكلام في مقام الدلالة والإثبات ثم يتعرض رحمه الله إلى مقام الدلالة والإثبات قال رحمه الله فكما هذا هو المثال ما أفاده في الدافع أي في دفع التوهمين المذكورين يعني قال أن تعدد العنوان إذا كان مجديا في تعدد المعنوان فهو مجد مطلقا حتى بناء على القول بمن حتى بناء على القول بالأفراد موسيقى وأما إذا لم يكن مجديا لما كان مجديا مطلقا حتى على القول بالطبائع هذا راح يوضح في ضمن المثال يقول فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في المجمع اللي هو منه في الصلاة في الدار المغصوبة وحدة الصلاتية وحدة الغصبية في هذا المجمع من يا حيث من حيث الوجود أي وجودا أي خارجا شنو غير ضائر بمن بتعددهما أي بتعدد الطبيع عنوان الأمر وعنوان النهي وكونهما طبيعتين مفردتين هذا بناء على يا قول بناء على القول بالطبائع يعني الفقرة الأولى من كلامه مو قال إذا كان تعدد العنوان مجدي لكان مجديا مطلقا حتى على القول بالطبائع. يعني حتى على القول بالطبائع، يعني صحيح وحدة الصلاتية والغصبية في من حيث الوجود الخارجي وحدة، لولا موجودان بوجود واحد لولا، إلا أن هذا لا يضر بمن، لا يضر بتعددهما وكونهما طبيعتين. هذا لأنه توضحنا أن الصلاة والغصب وإن اتحدتا في الوجود والخارجي، إلا أنه لا علاقة لنا بالوجود الخارجي، علاقتنا بمن؟ علاقتنا بالطبائع والماهيات. وإحنا قايلين أن الطبائع هي التي تكون متعلقة للأوامر والنواهي. كذلك راح ينتقل بناء على الأفراد، أو هكذا قل ينتقل مثال إما يذكر، يذكر مثال. وأما إذا لم يكن تعدد العنوان مجديا لكان غير مجدي مطلقا حتى على القول بالطبائع. يقول كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة أي حصصها الخارجية فيها أي في الدار المخطوبة، وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة في الدار المخطوبة وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة وفردا للغصب. هذا اللي وين ثانيا قلنا قال وأنه إذا تعدد العنوان لم يكن مفيدا، قال لم يكن مفيدا مطلقا سواء قلنا بمسلك الطبائع أم بمسلك الأفراد. أما على مسلك الأفراد قال فواضح، وأما على مسلك من الطبائع تبين أنه وإن كان هذان موجودان بوجود واحد عرفي ولكنه بالدقة العقلية ماذا؟ وجودان وفردان. قال غير ضائر بكون ذلك المجمع بكونه أي بكون ما وقع في الخارج فردا للصلاة فيكون مأمورا به، وفردا للغصب فيكون منهيا عنه. فهو أي ما وقع في الخارج على وحدته خارجا ووجودا، لكن هو ماذا؟ يكون اثنين. ليش يكون اثنين؟ لكونه مصداقا لكلتا الطبيعتين فلا تغفل. هذا مثال للذي وضحه. فالنتيجة النهائية شنو كانت للأمر السابع؟ النتيجة النهائية أن مسألة الاجتماع مسألة مستقلة بحيالها لا ربط لها بالمسألة السابقة، أي بمسألة تعلق الأحكام بالطبائع أو بالأفراد. الثامن أنه الثامن قلنا شنو الغرض من عقده؟ الغرض من عقده بيان ضابط باب الاجتماع وبيان المائز والفارق بينه وبين باب التعارض. يقول الثامن أنه لا يكاد، هو هذا البحث كله لذكرة الثامن والتاسع. لذلك يعني البعض يقول أنه مطالب الثامن والتاسع هي مكمل لبعضها، لأنه المقام الإثبات يأتي وين؟ يأتي تكملته في الأمر التاسع. فبالتالي الأنسب ماذا يكون؟ الأنسب يكون أنه جاء ذكرهما بعنوان مقدمة واحدة لا فرزهما وتفكيكهما. كيفما كان نحن نجي نمشي على وفق ترتيب معين إن شاء الله. أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا وفق هذا الضابط، إلا وفق هذه الميزة، إلا وفق هذا المناطق. شنو هو؟ يعني متى يكون المورد من موارد ومن صغريات باب الاجتماع، لا يكون من صغريات باب التعارض، لأنه أخي يصير خبط بين باب الاجتماع وباب التعارض. يقول لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم شنو كان مناط حكمه، أي حكم كل واحد من متعلقي الأمر والنهي، ها، وكل واحد منهما واجد للملاك كيف مطلقا؟ قال مطلقا، يفسر مطلقا حتى، مطلقا يعني شنو؟ يعني حتى في مورد التصادق والاجتماع. شنو يخرج لك؟ إذا خرج لك المورد الفرض الرابع والفرض الثالث فضلا عن الفرضين الثاني والأول، هذا من الخمس فروض اللي وضحتها لكم من الخارج. مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع، يعني شنو حتى في مورد التصادق؟ يعني مو عندنا أمر بالصلاة أقيمه، وعندنا لا تخسر، واثنين وين اجتمعا في هذا المجمع في الصلاة في الدار المخطوبة، فحينئذ لسان الأمر الصلاتي ما هو لسان حاله؟ لسان حاله يقول أن الصلاة حتى في الدار المخطوبة، حتى في الصلاة في الدار المخطوبة مشتملة وواجدة على الملاك، وواجدة على منو؟ على المصلحة الملزمة بدون نقص. بعد لسان النهي الغصبي شنو ما هو؟ أن الغصب حتى في ضمن الصلاة، يعني لا تتصور أنه إذا غصبت وغصبك كان في ضمن الصلاة معناته الصلاة شنو تمسح لك الغصب، تمسح لك النص المنزل، لا ليس كذلك. أن الغصب حتى في ضمن الصلاة واجد ومشتمل للمفسدة المزيع للملاك للمناط، هذا معنى إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي إيجاب التحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد الاجتماع والتصادق. جن هذا هو بحثنا. نجي القائل بالجواز ماذا يحكم؟ القائل بالامتناع بما يحكم؟ قال كي يحكم أو كي يحكم على الجواز، أي بناء على القول بالجواز يحكم بمن؟ بكونه ضمن من يرجع بكون مورد التصادق، أو فقل بكون المجمع كالصلاة في الدار المخطوبة فعلا محكوما بحكمين، هم بالحكم الإيجابي وهم بالحكم التحريمي وعلى الامتناع. وأما على القول بالامتناع ماذا يحكم؟ يحكم على الامتناع بكون المجمع بكون مورد التصادق محكوما بأقوى المناطين، لأن مسألة الاجتماع على القول بالامتناع راح تكون من صغريات باب التزاحم، والشغل في باب التزاحم ماذا؟ الملاحظة أقوى المناطين. قال ويحكم على الامتناع بمن؟ بكون المجمع بكون مورد التصادق محكوما بمن؟ بأقوى المناطين. فالذي يرجح جانب الأمر ماذا يقول؟ يقول أن ملاك الأمر في مورد التصادق أقوى، أما النهي شنو؟ ساقط عن الفعليه. اللي يرجح جانب النهي اللي هما المشهور فيقولون أن مناط النهي في مورد التصادق أقوى، وأما الأمر يسقط عن الفعلية. زين هذا الوقت إذا كان أحدهما أقوى مناطا، أما إذا لم يكن شيء منهما أقوى مناطا بل كانا متساويين من حيث المناط، قال أو بحكم، يعني أو يحكم على الامتناع بكون المجمع محكوما بحكم آخر كالإباحة مثلا غير الحكمين أي غير الوجوب والتحريم، هذا شو أخذ؟ فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى من حيث المناط، بل كانا متساويين من حيث المناط، من حيث يعني هذا عند مناط ذاك عند مناط كلاهما متساويين. هذا هو مورد منه، هذا هو مورد التصادق، هذا هو مورد الاجتماع، صغريات باب الاجتماع. وأما الشرحي ينطيك إشارة إلى بينك الفروض الأربعة المتقدمة اللي هي شنو؟ اللي هي لو كل منهما ما عند ملاك، لو أحدهما المعين عند ملاك دون الآخر، لو أحدهما غير المعين فاقد للملاك، علم إجمالي عندنا اللي في باب تعارض، لو كلاهما عند ملاك ولكن في الجملة بس بالنسبة لمواد الاشتراك لا في مورد الاجتماع والتصادق. قال وأما إذا لم يكن لمتعلق الأمر ومتعلق النهي لم يكن لشيء منهما مناط كذلك، اللي عنده بنسخة هذا بذلك أي صحيح كذلك أي مطلقا حتى في مورد التصادق والاجتماع، ما في كل منهما ما عنده مناط كذلك أي مطلقا حتى في مورد التصادق، فلا يكون من باب الاجتماع، فلا يكون من هذا الباب، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما، منهما مين؟ من الحكمين المجعولين للطبيعتين المتعلقتين للأمر والنهي، هذا شوكت يكون محكوم بحكم واحد منهما إذا كان لذلك الحكم لذلك الواحد إذا كان له مناطقه أو حكم بالجر، لأنه معطوف عليه من معطوف على حكم، يعني ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما أو يكون محكوم أو إلا محكوما بحكم آخر غيرهما، يعني غير الوجوب والحرمان وقت فيما يعني في مورد لم يكن لواحد من الوجوب والحرمة. فشكو المورد محكوم بحكم آخر بحكم ثالث في هذه الأحكام، لا فرق قلنا بين القول بالجواب والقول بالامتناع في هذه المسألة، ليش لا فرق؟ لأن هذه الأحكام ما لها ربط في مسألتنا أصلاً، وقلنا لا يكون من هذا الباب، فإذا لم يكن من هذا الباب بعد قلنا بالاستماع بجواب قلنا بالامتناع، هذه الأحكام ما لها ربط بهذين القولين من غير فرق. قال سواء قيل بالجواز هنا أم قيل بالامتناع، لا فرق بينهما من هذه الناحية. هذا كله بحسب مقام الثبوت، وتحصل بأن الميزة اللي يمتاز بها باب الاجتماع عن باب التعارض أنه لا بد في باب التعارض من ثبوت المناط في كل من المتعلقين مطلقة حتى في مورد التصادق والاجتماع. والحمد لله.